مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير تلخيص القرآن العظيم تفسيره للإمام ابن كثير والذي قام بتلخيصه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في سورة المائدة. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الآيات. يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمنا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار، أي يوم حوصر عثمان في بيته من الخوارج البغاة، فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. طبعا جل الصحابة الذين علموا بما فعله البغاة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه هرعوا جميعهم إلى نصرته، ولكن بالعلم الذي عندهم وبالرؤية التي رآها علم أنه مقتول حتما ولا بد، فهنا غلب المصلحة على المفسدة وقال لكل من أتى: إن كان لي عليك حق أعزم عليك أن تغمد سيفك وترجع إلى بيتك. ما تقاعص صحابي قط في المدينة عن نصرة الخليفة الراشد عثمان، ومن قال غير ذلك يضرب رأسه بالنعل. حاشاه أن يخذلوا أميرهم أو يسلمون، ولكن كان الذي يذهب بما علمه عثمان يأمره بالرجوع وينشده الله عز وجل حتى تقلل الدماء، وإلا لو طالب بالقتال والدفاع عنه لسالت الدماء وحدثت فتنة عظيمة، فعلم أنه مقتول فأسلم أمره إلى الله عز وجل. نعم. لا، كانوا من بلاد مصر ومن أماكن متفرقة. يقول: وقال ابن عباس: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها أن لا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنهم من حرم قتلها إلا بحق حيا الناس منهم. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلني على شيء أعيش به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تموتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. وقوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. شوف بس هنا المعلومة هنا ولا مش هنا تقريبا ما هيش هنا. يلا خير المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وأخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم ابن المسيب إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. إيه معنى قرض الدراهم والدنانير؟ الربا. قد قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين كما روى ابن جرير عن عكرمة، والحسن البصري قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. وروي عن ابن عباس قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها، فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا. طبعا كما يخفى عليكم كيفية الشرب وكمية الشرب لم ترد في أحاديث، ولكن الخبر صحيح أن الشرب من لبن الإبل وأبوالها يجعله ربنا عز وجل شفاء من مرض الجوف اللي هو الجهاز الهضمي يعني. أما الكم والكيف هذه تخضع للتجربة وليس فيها نص، فإذا جربت كذا وكذا أثمر لا بأس بذلك. نعم. يخون يسأل ويقول لو التجارب أثبتت أن بعض الإبل ينفع وبعض الإبل لا ينفع، الجواب لا، لأن النص هنا جاء للاستغراق وليس لإبل بعينه. كون أن الإبل التي شرب منها هؤلاء النفر كانت ترعى في الجبل، هذا بمقتضى الحال وليس على وجه الترتيب، فالصواب أن عموم الإبل. كون أنه لا تنفع، الله سبحانه وتعالى ما أراد في هذا النوع من الإبل أن يكون هناك شفاء للتجربة. نعم. أي نعم. نعم. يقول فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، لفظ مسلم. وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وروى مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وقال حماد بن سلم حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، كويس، واليد معروف اللي هي الكف، مظبوط، وأما الرجل فهو نصف المشط، مش الرجل من الربع مثلا، لا المشط القدم معروف، المشط بتاع القدم هو الذي يقطع فقط. معايا مشايخ؟ المشط أو يعني الصق بينزل يبدأ المشط، بعد الصق بقليل يقطع. ها؟ ما هو اليد الكف، كف من هنا كده، ومشط الرجل اليسرى. يقول فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا، ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ورواه أبو داود والترمذي ونسيه وابن مردي وهذا لفظ. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم. وقد روى قصة العرينيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد، وقد اعتنى الحافظ الجيل أبو بكر بن مردوية بتطريق هذا الحديث من نجوم كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه. وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرينيين هل هو منسوخ أو محكم، فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتلة، وهذا القول فيه نظر. ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ، من باب التذكرة بس، كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ بالتاريخ، أيوة، وجود قرينة الإجماع. طيب هل يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين النصوص المتعارضة أم لا يصار؟ لا يصار، أن الأصل الإعمال ولا الإلغاء. أحسنت. يقول وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود. قاله محمد بن سيرين وفي هذا نظر، فإن قصتها متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتها ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة، ومنهم من قال لم يسم للنبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحارب. وهذا القول أيضا فيه نظر، فإنه قد تقدم في الحديث المتفق أنه سمل وفي رواية سمر أعينهم. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال ذكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. قال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزعي. نريد توضيح بالنسبة للقطع المشط، هل القطع من فوق الكعب أم من أسفل؟ يا أخي الله يبارك فيك، مش ده القدم هو يعني أدي الساق نزل القدم هو. بعد نزول الساق يقطع المشط نصف المشط الذي يقطع، هذا الذي أعلمه. تفضل يا نعم ارتدوا سيأتي. يقول وهذا مذهب مالك والأوزعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يقتل الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. ذكرنا قبل ذلك أن قتل الغيلة وهو أن يخدع إنسان ويستدرجه إلى مكان ثم يقتله ويأخذ ماله، وهذا هو الأغلب. قلنا أن قتل الغيلة يقتل القاتل حدا لا قصاصا، حدا لا قصاصا يعني معناها لابد من تطبيق الحد وليس هذا من قبيل القصاص، لأن قتل الغيلة ليس بقصاص، لأن معنى قصاص أن لأولياء المجن عليه أن يعفو، والغيلة ليس فيه عفو وهو الراجح، وإن كان هو رأي الإمام مالك فقط. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. وأما قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فقال ابن عباس من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلم فيه بالخير، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وغيرهم، وروى ذلك عن ابن جيل، وحكى مثله عن مالك بن أنس. ومستند هذا القول أن ظاهر أول التخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. وقوله في كفارة الفدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكقوله في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هذه كلها على التخير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال كما روى الشافعي عن ابن عباس في قطاع الطريق، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بنحوه، وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو يقتله برمح ونحوي أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتجديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديدهم؟ في ذلك كله خلاف محرره في موضعه، وبالله الثقة وعليه التكلة. وأما قوله تعالى أو ينفر من الأرض، فقال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الهد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والليث ومالك وغيرهم. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه عن عمله كلهم من عمله كلهم. وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام وكذا. قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري وغيرهم. وقال آخرون مرب النفي ها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب وقسؤول الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموقوفا وقال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جزيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عقبتهم بها في الدنيا عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. وقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر يعني إيه؟ هؤلاء القوم فعلوا هذا الفعل ثم أسلموا، ولكنهم أسلموا لم يتم القدرة والقبض عليهم إلا بعد إسلامه، الإسلام يجب ما قبله. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قول العلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داري، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. قال فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر، وكذا رواه أم جرير. وروى ابن جرير عن الشعبي قال جاء رجل من مر إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان بعدما صلى المكتوبة، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائد بك، إن فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حربت أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساد، وإني تبت من قبل أن يقدر عليه. فقام أبو موسى فقال إن هذا فلان ابن فلان، وأنه كان حرب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير عن الليث قال حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا أن عليا الأزدي حارب وخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجل يقرأ هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أصفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا عليه. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في إمارته على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنين فاقتحم إلى على الروم في سفينة فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا. بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. قال العلماء: العفو من دلالة فإن الله غفور رحيم. هذا قول، والقول الآخر إن قيل أنها نزلت في المشركين فقط فهذا لا يسقط الحد عن المسلم إذا تاب بعد فعلته. وهذا الذي هو الصواب في هذه المسألة أن توبته بينه وبين ربه، أما اقترافه الحد ومعرفة الأمير به فلا تسقط توبته الحد، بل الصواب أن يقام عليه الحد. وثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الكفاف عن المحارم وترك المنهيات. قد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن عباس: أي القربة. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وروى الإمام أحمد عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هم. ورواه الترمذي. ثم قال: غريب، وكعب ليس بمعروف، لا نعرف أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. وقوله: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منهم، بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال ولهم عذاب أليم أي موجة، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار أي الذين هم أهلها فيقول يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك، فيقول شر مضجع، فيقول هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا، قال فيقول نعم يا رب، فيقول كذبت قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل، فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي وابن مردوية، وروى ابن مردوية عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر الفقير، وسمي الفقير كما تعلم لأنه كان يشتكي من فقار ظهره ويلحن من يقول الفقير الفقير. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة، قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها، قال أتلو أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر، وهذا أبسط سياق. وروى ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن ناسا يخرجون من النار، قال وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، فانتهرني أصحابهم وكان أحلمهم، فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. حتى بلغ ولهم عذاب، أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قال قد جمعته، قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو ذلك المقام، فإن الله يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم، قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. ثم روى ابن مردوية عن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليه يذكر الله فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، إن الذين قرأتهم أهلها هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها، ثم أهوى بيديه إلى أذنه فقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأ. إبه هذه الآية أخطأ فيها طلق بن حبيب وزيد الفقير، فبين لهم جابر بن عبد الله أنها خاصة بالمشركين وبالكفار الذين هم أهل النار، أما من مات من عصاة المسلمين ذنب ذنبا ولم يتب منه وأدخله الله النار لأنه لم يعفو عنه في أرض المحشر يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعي. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وروي أن ابن مسعود كان يقرأه والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهذه قراءة شادة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكر إن شاء الله، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك. القسامة معروف، والدية معروفة، والقراض اكتب جنبها وهي المضاربة وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقرير على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجل قال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة وقد سرقه قوم فوضعوه عنده. نعم،
قرأت ابن مسعود التكوين على سبيل التفسير،
على سبيل التفسير والبيان وليست على سبيل التواتر. قد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة، وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتد في ذلك بما رواهم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، أخرجه في الصحيحين. قال مالك وقطع عثمان في أطرد قومت ب3 دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك، أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمن عثمان أطرد، فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما، فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكي الإجماع السكوت، وفيه دلالة على القطع في الثمر خلافا للحنفية، وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لابد من 10 دراهم، وللشافعي في اعتبار 1/4 دينار والله أعلم. وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحد في ذلك ما أخرجه الشيخ من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، ولمسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا وحديث ثمن المجن وإن كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار ب12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وبه يقول ابن عبد العزيز عمر والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وغيرهم. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع دينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساوي قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة. ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع دينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ نسي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. فهذه كلها نصوص دل على عدم اشتراط 10 دراهم والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا الثوري فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتدوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم روي عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تضرب بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر. وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في 5، أي في 5 دنانير أو 50 درهما، وينقل هذا عن سعيد بن المجيب ابن المسيب. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبو هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة، أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريخ. الثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري عنه الثالث أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل يكون هذا خرج مخرج الأخبار عما إذا كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة، وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريخ. الثاني أنه مؤول بيضة الحديد وحبل السفن، وقاله الأعمش فيما حكاه البخاري عنه. والثالث أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا علاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار، يدي بخمسمائين عزجد فديت، فما ما بالها قطعت في ربع دينار. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منه، وقد أجابه الناس في ذلك. فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتصارع الناس في سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسب، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهم أموال الناس بالباطل، في أخذهم أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز، أي في انتقامه حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع قد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقال: ما إخاله سرق؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم أتوني به. فقطع فأتي به فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. قال: تاب الله عليك. نعم تفضل. نعم، قطع من القماش. نعم، ها يحسم. حاضر، سيأتي كل ده، أخذ بس القراءة. وقد روي من وجه مرسلا آخر مصاب وردح إرسالوه علي بن المدين وابن خزيمة. وروى ابن ماجة عن ثعلبة الأنصاري أن عمرو بن صمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده، وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني من أردت أن تدخلني أن تدخل جسدي النار. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بها الذي سرقتهم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومه: فنحن نفديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. فقال: اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي صدقت وحديثها ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي صدقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم، إنهم كانوا إذا صدق فيهم الشريف تركوا وإذا صدق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد صدقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على السنة على ألسنة جارتها وتكحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظ، وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. أما كونها كانت تستعير المتاع وتجحده فهذا هو المشهور عن هذه المرأة، تستعير المتاع يعني تطلب متاعا من الجيران تتمتع به ثم تعيده إليهم بدون عوض، وسمي إعارة لأنها عارية عن العوض، وبعد ذلك تجحد المتاع. أما أنها قطعت من أجل جحد العارية فلا، قطعت من أجل أنها سرقت، من أجل أنها سرقت. والمتعارف عليه أن القطع يكون قطع الكف طبعا بأي شيء يقطع سكين ونحوها، ولا بد أن يكون والمقطوع يعني عقله معه، يعني لا يغيب عقله، لا يغيب عقله، ويقطع وبعد أن يقطع يحسم بالزيت، أن يوضع اليد البقية بقية الذراع في زيت مغلي حتى يرتفع الدم. وقال العلماء إن القطع هو الوجوب أما حسم الزيت فلعلة، والصواب أنه يحسم. وتعلق يده في صدره حتى يعلم الجميع، وما استحدث في الوقت الحاضر من أنه في الإمكانية أن ترد اليد المقطوعة إلى موضعها بعمليات جراحية، فهذا الفعل بإطباق أهل العلم المعاصرين لا يجوز، لأن العلة لابد أن تقطع وتظل مقطوعة لا ترد إليه أبدا حتى يتحقق الزجر. لا، التوبة شيء وإقامة الحد شيء ورد المسروق شيء آخر، فلا بد من التوبة في الذنب، حاضر، من الذنب، ولا بد من إقامة الحد، ولا بد من رد المسروق. هذه ثلاثة حقوق، ما فعل فيها يسقط عن السارق، وما بقي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أيضا مما يتعلق بالسرقة أن يكون المال مأخوذ من حرز، وضابط الحرز يرجع فيه إلى العرف، وأن لا يكون عند السارق شبهة كتملك، يعني يعتقد أن هذا المال له فيه حق أو أن هذا المال يجب أن يكون له، فلما كانت عنده شبهة لم يقام عليه الحد، وكذلك إذا أخذ من غير حرز لا يقام عليه الحد. ولكن عندما يكون المسروق أقل من النصاب، أو عنده شبهة، أو أخذ من غير حرز لا تقطع يده بل يعزر. وكذلك إذا تعذر إقامة الحد عليه لقلة النصاب، لقلة المسروق عن النصاب، أو أنه أخذ من ليس من حرز. فقرر كثير من أهل العلم أن الإمام يعزره بأخذ ضعف ما سرقه منه، بأخذ ضعف ما سرقه منه. ورد في هذا أثر وبعض أهل العلم ضعفوه، والصواب أنه سنده حسن. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك والحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. نعم. لازم لازم يا أخوانا. طيب نقرأ الهامش. نعم. الراجح في مسألة الحبل والبيضة هذا من المطلق الذي لا يعرف له ثمن، يقيد بما ورد التحديد في نصاب المسوق وهو ربع دينار. نعم. المجنل هو نوع من أنواع الآلات التي تستخدم في الحروب، يجتن به العبد أن يختبئ من السهام وضرب السيف. والبيضة اللي هي خوزة الحرب. نعم. لا تقام عليه الحد. هذا حكم الله في السارق والسارقة، قاطع صريح اللفظ والمعنى، لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة. وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لحكم الله وطاعة لأمره في الرجال والنساء، لا شك فيه، حتى لا يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. يقول: فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة، نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا، أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر، أن هذا حكم قاسي لا يناسب هذا العصر الماجد، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم. فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألاف من اللصوص، بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة ولن تكون أبدا رادعة ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشري. ثم أدخلها في عقول الطبقة المثقفة وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية ما يسمونه علم النفس، وهو ليس بعلم ولا شبيه به، بل هو أهواء متناقضة متباينة، لكل إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأي ينقض رأي مخالفه. ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحسبهم. ثم زاد الأمر شرا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم، وقام المدافعون عنهم المقامات التي توردهم النار، يعلمون أن الجريمة ثابتة فلا يحاولون إنكارها بل يحاولون التهوين من شأنها بدراسة نفسية المجرم وظروفه. ولقد جادلت، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، منهم رجالا كثيرا من أساطينين فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب العصر، وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسبون قول الله عز وجل في هذا الحكم بعينه جزاء بما كسب نكالا من الله. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو أعلم بهم وهو العزيز الحكيم، يجعل هذه العقوبة بالتنكيل بالسارقين نصا قاطعا صريحا، فأين يذهب هؤلاء الناس؟ المسألة عندنا نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم: أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من القرآن؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال؟ فسيقولون نعم. إذن فأنا تصرفون وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب ممن ينتسب إلى الإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا، فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره، كفر. ولكن هنا بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ بلسان المقال. يقول: وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج عن الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجدلهم في هذا ولن نسيرهم في الحديث عنه إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنا، ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم وعياذا بالله من ذلك. ولو عمل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة أيدي من أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوص، ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالشيء النادر، ولخلت السجون من مئات الألوف لتجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم، لو عقلوا لفعلوا ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم سادتهم ومعلومهم وهيئات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.